الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. أحمده سبحانه وأشكره على ما أعطى وهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي النهى ومن سار على دربهم واقتفى. أما بعد، فإن خير ما يوصي المرء أخاه أن يتقي ربه ومولاه وأن يعتصم بحبله وهداه، فهو العصمة من الفتن إذا تزاحمت، وهو النور في الإحن إذا تراكمت. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها المؤمنون، ستبقى قضية المرأة هي القضية الأهم في مجتمعنا، ستبقى قضية المرأة حلقة مفاصلة بين أهل الغيرة الذين يسيرون بالمرأة إلى بر الأمان، وبين قطيع المستغربين الذين يزجون بالمرأة إلى واد سحيق من الإنفلات والتفلت. سيتكرر الحديث عن المرأة ما دام في الجهة الأخرى من يعلو ضجيجه وصخبه ويبث سمومه في المجتمع. سيتكرر الحديث عن المرأة لأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولأنها أعظم فتنة خافها المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته. قضية من قضايا المرأة تثار بطريقة ماكرة، قضية قديمة تلبس بلبوس جديد، إنها حرية المرأة. وما أدراك ما حرية المرأة؟ ذلك المصطلح العائم الفضفاض الذي يفسره كل قوم بحسب أهوائهم ومصالحهم، حتى أصبح هذا المصطلح يطرح في كل موقع ومحفل وفي كل مناسبة وبلا مناسبة. ولسنا بحاجة عباد الله إلى بيان حرية المرأة في الإسلام وحفظه لحقوقها كاملة، ولسنا بحاجة إلى بيان كيف نقل الإسلام المرأة من قمقم المهانة في حياة الجاهلية إلى عزة الكرامة في سماء الإسلام. هذه الحرية وتلك الكرامة التي عرفها عقلاء الغرب وغابت عن بعض بني جلدتنا. يقول أحد المفكرين الفرنسيين إن الإسلام قد أثر تأثيراً حسناً في رفع مقام المرأة أكثر من قوانيننا الأوروبية. أيها الفضلاء، وقضية طالما دندن حولها دعاة حرية المرأة وأجلبوا عليها وغرروا آخرين بها، قضية تنشط تارة ثم تفتر ثم تهيج تارات ثم تخبو، إنها قضية قيادة المرأة للسيارة، تلك القضية التي لا زال سعارها متوهجاً وشرها يرمي بلظاه في الأيام القريبة الخوالي، حيث رفعت فيها تواقيع ومطالبات ودبجت فيها عشرات المقالات ومثلت من أجلها مسلسلات وسيقت فيها قصص وحكايات وصور فيها صور ومقاطع لنساء يقودن السيارات متجاوزات للأنظمة المانعة لذلك. عباد الله، وإن من واجب القول وأمانة الكلمة أن نقف مع هذه القضية المهمة وقفات عدة. أولاً، أن أمر قيادة المرأة للسيارة قضية محسومة بفتوى شرعية من هيئة كبار العلماء وبقرار موفق يذكر فيشكر لولاة الأمر، وهذه الفتوى إن كانت غير مقنعة لفئة معينة فهي بحمد الله محل الثقة والاعتبار عند غالبية المجتمع وسواده. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهم العلماء والأمراء. ثانياً، أن قيادة المرأة للسيارة من القضايا العامة المتعلقة بحياة المجتمع وأثرها وضررها على الكل، والبت في هذه القضايا العامة وتقدير المصلحة والمفسدة يتطلب علماً راسخاً وفهماً ووعياً بمآلات الأمور وإدراكاً لطبيعة المجتمع، وقبل ذلك كله تقوى الله تعالى في أعراض المسلمين ونسائهم. ثالثاً، أن هذه المطالبات هي في الحقيقة من أقلية ليست رقماً ولا قيمة لها في حساب المجتمع، وليس لأقلية أن تفرض رأيها أو توجهاتها على رأي الأغلبية الساحقة، وإلا لحدث بلبلة واضطراب في كيان المجتمع. رابعاً، هناك سؤال يطرح نفسه: لماذا تختصر قضية حرية المرأة وإصلاحها في قيادة السيارة؟ هل انتهت مشاكل المرأة في بلدنا ولم يبق إلا أمر أن تقود السيارة؟ أين الحديث عن انتشار قضايا المعاكسات والخلوات المحرمة؟ أين الحديث عن أثر الإعلام في إفساد المرأة؟ أين الحديث عن أثر الاختلاط ودوره في إفساد نسائنا؟ نتمنى من هؤلاء الغيورين على المرأة أن يلتفتوا إلى المشاكل الحقيقية التي تحيط بالمرأة وتعطل من دورها في المجتمع، والتي لا شك أن قيادة السيارة ليس منها، فضلاً أن تكون من أهمها وعلى رأسها. خامساً، قيادة المرأة للسيارة ليست محرمة في ذاتها في أصل في الشريعة، ولا ينكر أن في قيادة المرأة للسيارة بعض المصالح والمنافع، لكن تفوح منها مفاسد ظاهرة، ومن القواعد الشرعية التي دلت عليها الأدلة سد الذريعة، وهي أن يسد الأمر المباح الذي يوصل غالباً إلى أمر محرم. ومن القواعد المقررة أن درء المفاسد المتكاثرة مقدم على جلب المصالح المحدودة، وقد تكلم عن المفاسد العلماء وبسط في تفصيلها الناصحون. فمن المفاسد كثرة خروج المرأة من البيت وعدم القرار فيه، ولا شك أن هذا مصادم لأمر الله تعالى في قوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إضافة إلى ما سيترتب على القيادة من تبرج وسفور وخلع لحجاب المرأة. فإما لا شك فيه أن قيادة المرأة للسيارة من أسرع الطرق لخلع الحجاب بحجة رؤية الطريق، بل إن القيادة طريق لإلزامها بخلع الحجاب احتجاجاً بالمصلحة الأمنية، كما حدث هذا في بعض الدول، إضافة إلى تكرار مطالبة المرأة بخلع حجابها وإظهار وجهها للتأكد من هويتها. ومن المفاسد الاختلاط بالرجال، وأشد من ذلك الخلوة المحرمة بالرجال في الورش والمحطات ونقاط التفتيش ودوائر المرور، وأشد من ذلك لو سمح للنساء بالعمل في القطاع العسكري والمرور والورش والمحطات. كما أن من المفاسد الوخيمة نزع الحياء من المرأة، فالمرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان كما جاء في الحديث، نتيجة تكرار مقابلتها للرجال ومحادثتهم عند المحطات ومعارض السيارات ونقاط التفتيش والحوادث وعند تعطل السيارة. وهل سيبقى للحياء مكان في قلبها بعد هذا كله؟ ناهيك عن تسهيل أسباب الفساد أمام المرأة بحيث تخرج متى شاءت وتذهب أين شاءت بدون حسيب ولا رقيب، وأن ذلك سيكون ذريعة قوية لسفرها لوحدها بدون محرم، وهو من الذنوب المنهية عنها التي جاءت الشريعة بالتحذير منها. ومن المفاسد إضعاف قوامة الرجل، إذ إن المرأة إذا قادت السيارة وقضت حوائجها بنفسها قلت حاجتها للرجل الذي يقوم على شأنها، بل إن في قيادة المرأة للسيارة بعداً اجتماعياً خطيراً، حيث أصبحنا نلحظ تحولاً في الأدوار يهدد في الاستقرار الأسري في مجتمعاتنا. أصبحت المرأة تعاني من تعدد الأدوار بتخلي الرجال عن مسؤولياتهم في رعاية الأسر، واتكال الرجل على عمل المرأة في النفقات وعليه. فإن قيادة المرأة للسيارة تعد تكليفاً جديداً يلقى على كاهل المرأة المسكينة، وسيسهم بشكل مباشر في تخلي بعض أولياء أمور النساء عن القيام بواجباتهم تجاههن، ومنها إيصالهن لقضاء حوائجهن ومتطلباتهن اليومية وما يترتب على ذلك من حمايتهن. والتخلي عن هذه الحقوق من الرجال سيعرض النساء لجرأة مرضى القلوب، إضافة إلى الأضرار والمشكلات المتوقعة من ذلك. ومن المفاسد العظيمة الاختلال الأمني والانفلات الأخلاقي الذي لا يعلم مداه مخلوق، فلا تسل عن قضايا التحرش والمضايقات والخطف والاغتصاب الذي سيحصل لتلك المرأة السائقة من ضعاف النفوس في الطرقات وعند التوقف وتعطل السيارة. ولا يخفى ما تتعرض له المرأة في وقتنا هذا من تحرش ومضايقات ومعها محرمها أو سائقها، فكيف إذا كانت تقود السيارة وحدها؟ ومن المفاسد زيادة ازدحام السيارات وكثرة الحوادث لأن المرأة بمقتضى طبيعتها أقل من الرجل حزما وأقصر نظرا وأضعف قدرة، فإذا داهمها الخطر عجزت عن التصرف. وبلادنا كما أكد تقرير منظمة الصحة العالمية قد سجلت أعلى نسبة وفيات في حوادث الطرق على المستوى العربي والعالمي. وبحسب تقرير الإدارة العامة للمرور فإن عدد الحوادث المرورية التي وقعت في بلادنا خلال العام الماضي بلغت قرابة 500,000 حادث، وبلغت الوفيات 6,142 وفاة، أي أن هناك 13 حالة وفاة لكل 1,000 حادث، بمعنى أن المملكة تفتقد يومياً 17 شخصاً نتيجة لحوادث المرور. وعليه فإن خسارة الأرواح بهذه الأعداد الكبيرة تتطلب تصحيحاً للوضع القائم ومعالجة للمشاكل المرورية في شأن قيادة السيارات لمن يمارسونها الآن، فكيف بمن لم يمارسها بعد؟ ثم إن كثرة الخروج من المنزل يترتب عليه تفريط في حق البيت والأولاد، ومن المعلوم أن عناية المرأة بزوجها وبيتها هي الوظيفة الأساسية للمرأة المسلمة، ونحن نرى الآن ثمرات خروج المرأة للعمل لفترة بسيطة، بينما المرأة التي لزمت بيتها وقد كفاها الله ذلك كله، فهل وعينا عظمة وحكمة هذا التوجيه الرباني؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. عباد الله، وكعادة أهل الباطل فإنهم لا يقدمون باطلهم محضا صرفا، لأنهم يعلمون أن الناس حتى البسطاء منهم لا يمكن أن يقبلوا الباطل في ثوبه الحقيقي، ولذلك تجد أهل الباطل يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، فترى أولئك الكتاب والمطالبين يستمسكون في قيادة المرأة للسيارة بأدلة واهية وبعض المصالح المتوهمة التي إن تحققت فستجر من المفاسد ما لا يتناهى. فمما يستدلون به أن النساء قد ركبن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الإبل لوحدهن ولم ينكر عليهن، وهذا الكلام لا دليل عليه، فلم يثبت في دليل ولا توجد حادثة تشهد لقولهم، بل العكس، فإن من يراجع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يتضح له أن النساء كن يركبن متسترات في الهودج على ظهور الإبل ويقود بهن أحد الرجال من محارمهن. وعلى التسليم أنها تقود الجمل، فهل يقارن عاقل بين الجمل والسيارة؟ أليست السيارة تحتاج لأوراق ثبوتية وتأكد من هوية السائق، إضافة إلى ما يترتب عليها من الحوادث المتلفة للأنفس والممتلكات ولما تتطلبه قيادتها من الفن والمهارة، وقد جعلت لها أقسام دورية وجهات رسمية لم تجعل للجمال والبغال والحمير. وأما المصالح التي يتمسك بها هؤلاء منها التخلص من السائقين ومن الخلوة المحرمة التي تحصل كثيرا معهم، إذ إن عدم السماح للمرأة بقيادة السيارة يضطرها إلى الركوب مع سائق أجنبي يخلو بها. وعجيب أنك لا تجد هذه الغيرة إلا في هذا الموضع، فلا تجدها عند الحديث عن الخادمات في البيوت والخلوة التي قد تحصل لهن، بل ولا عند الحديث عن سفر هؤلاء الخادمات من بلدانهن وإليها وبقائهن في خلوة محرمة أعواما. ناهيك عن مشكلات الخادمات مع العمال والباعة، على الرغم من أن خطورة الخادمات أعظم من خطورة السائقين، والقصص التي نسمعها حول مشكلاتهن أكثر بكثير من قضايا السائقين. كما أنك لا تجد هذه الغيرة تثار عند الحديث عن الخلوة التي تكثر في المجتمعات الطبية وفي المجتمعات الجامعية وعلى الطائرات بين المضيفين والمضيفات، بل وأعجب من ذلك أن غيرة أولئك الكتاب تسقط حين يتكلمون عن ضرورة السماح للمرأة بالسفر بلا محرم وخروجها بلا محرم وضرورة إلغاء الولاية عليها. وأما كون قيادة المرأة للسيارة سيغنين عن السائقين فهو محض افتراء وكذب، فإن المرأة في كل بلاد العالم تقود السيارة، حتى في أشبه البلاد اجتماعياً ببلادنا وهي بلاد الخليج، فهل تراهم استغنوا عن السائقين؟ إن الدراسات قد أثبتت أن أكثر من 80% من سكان دول الخليج لديهم سائقون، مع أن قيادة المرأة للسيارة متاحة عندهم. ومن المصالح التي يتمسكون بها التوفير المالي، حيث أنهم يزعمون أن السائق يستنزف منا أموالا طائلة لا تقتصر على الرواتب بل تشمل العلاج والطعام والسكن، وكل تلك الأموال تهاجر إلى خارج بلادنا، وكان الأولى بها أن تبقى لدعم اقتصاد البلد. وهذه دعوة عليلة، فإن خروج المرأة لقيادة السيارة يعني خلو البيت من المرأة التي ترعى شؤونه وتربي النشا فيه، وهذا يعني ضرورة إيجاد خادمات مربيات يغطين هذا الفراغ الموجود في البيوت. ناهيك عن أن الأصل أن السائق يقود سيارة واحدة وينقل فيها أكثر من امرأة، فإذا ألغينا وجود السائق فقد أوجدنا أكثر من سيارة بعدد النساء اللاتي كنا يركبن في سيارة واحدة، كما أن فطرة المرأة في التجمل والزينة قد تدفعها إلى تجديد السيارة كل سنة وتجميلها بالإكسسوارات والزينة، فهل وفرنا أموالنا كما زعموا؟ إن قضية المال لا توازي مسألة العرض، وإن العربي عموما والمسلم خصوصا يحرص على شرفه وعرضه وعدم تدنيسه ولو عاش فقيرا. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. ألا يعتبر هؤلاء بشهادات المجربات؟ هذه كاتبة كويتية معروفة سجلت اعترافا مدويا تقول فيه: أصبحنا كالرجال تماما، نسوق السيارة، نسافر للخارج لوحدنا، وصلنا إلى المناصب القيادية اختلطنا بالرجال. أقول لكم وبصراحة: ما أجمل الأنوثة، ما أجمل المرأة التي تحتمي بالرجل ويشعرها الرجل بقوته، يحرمها من السفر لوحدها ويطلب منها أن تجلس في بيتها. ما أجمل ذلك، ما أجمل أن تربي أطفالها وتشرف على مملكتها والرجل هو السيد القوي. نعم، أقولها بكل قوة وبعد تجربة، أريد أن أرجع إلى أنوثتي، أريد أن أرجع إلى أنوثتي التي فقدتها أثناء اندفاعي في مجالات الحياة والعمل. انتهى كلامها. أيها الفضلاء، إن حرية المرأة الحقة تكمن في عبوديتها لله واستسلامها لأوامر دينها. حرية المرأة مربوطة بالقوامة عليها، وهي التي تحفظ لها كيانها وتحافظ على عفتها. إنها حرية تجعل المرأة تتدفق حياء وتشرق طهرا، فلا مرحبا بحرية تقتل الحياء وتغتال الحشمة، ولا مرحبا بقيادة تسترجل فيها النساء ويشتري عليها السفهاء. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اللهم احفظ بلادنا ونساءنا، اللهم احفظ نساءنا من كل فتنة ومكروه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى، أما بعد، فيا إخوة الإيمان، اتقوا الله واستسلموا لأوامره. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. عباد الله، إن من دورنا تجاه هذا الموضوع أولاً اهتمام الرجل بسد حاجات المرأة وقيام الأولياء بمسؤولياتهم، فالمرأة تحتاج للخروج في بعض حاجاتها، فلماذا تتعرض المرأة للابتذال في سيارة الأجرة أو يفتنها سماع دعاوى أهل الشر في أن الحل هو أن تقودي أيتها المرأة السيارة؟ أين الأزواج؟ أين الآباء وأولياء الأمور عن القيام بحقوق أهل البيت؟ هل أدرك الجميع مسؤوليته في القيام بأهله ورعاية شؤونهم؟ أين احتساب الأجر في توصيل الأهل والأخوات؟ ألا ندرك أن قيامك أيها الزوج بتوصيل زوجتك، وقيامك أيها الأب بتوصيل بناتك وخدمتهن، أنه من أعظم العبوديات لله عز وجل؟ ثم أين وسائل النقل العام التي لا تحتاجها المرأة وحدها بل يحتاجها المجتمع بأسره، رجالا ونساء، مواطنين وافدين؟ لماذا تتحرك ملايين السيارات في وقت واحد وكل منها لا يحمل إلا فردا أو فردين؟ واستخدام شبكة النقل العام كما نعلم يخفف من الحوادث المرورية ويساعد أهل الدخل المحدود في تنقلاتهم، كما أن النقل العام يقلل من الازدحام المروري. إن المستقبل في العالم المتقدم هو للنقل العام عن طريق القطارات والحافلات، وأكثر من 40% من الأوروبيين يعتمدون في تنقلاتهم على وسائل النقل العام. أما في الرياض فلا تتجاوز نسبة اعتماد السكان على وسائل النقل العام إلا 7%، فلماذا لا يطالب المصلحون ومدعو الإصلاح ولماذا لا تبنى شبكات متميزة تحت الأرض وفوقها؟ ومن واجبنا كذلك ردع الناس والمطالبين عن مخالفة الأنظمة، ومع توارد أنباء عن قيام بعض الفتيات بقيادة السيارة، وهذا مخالف للشرع والنظام ومخالف للقرار الصادر من وزارة الداخلية، والذي يقضي بمنع قيادة المرأة للسيارة بناء على فتوى من هيئة كبار العلماء، فيجب ردعهن وإيقافهن مقابل مخالفتهن حيث يستدعي فعلهن تحريض الناس على المخالفة. ومن سبل درع دعاة التغريب مقاومة مشروع التغريب بالمقالة والكلمة والنصح والبيان وتحذير الولاة والعامة منهم وكشف مخططاتهم نصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وبالاحتساب تحفظ المجتمعات من الهلاك، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إخوة الإيمان، فاحرصوا على كل ما يحفظ على نسائكم سترهن واحتشامهن، فإن ذلكم أغلى ما بقي لكم في هذه البلاد، ولا تكونن الدنيا هي غايتكم ونهاية ما إليه تهدفون فتفرطوا لأجلها في كنوزكم الثمينة أو تضيعوا أماناتكم العظيمة. إن أول ما يجب على الأب أن يربي ابنته وموليته على الصلاح، ويغرس في قلبها بذرة التقوى، وينمي في شعورها مخافة الله ومراقبته، ويغذي في وجدانها محبة الله والحياء والاستسلام لأوامر الله. وما أحسن إلى ابنته من ترك ابنته تذهب خراجة ولاجة لا يسأل عن ذهابها ومجيئها، ولا أحسن أيضا من تغافل عن حجاب ابنته وتعامى عن لباسها وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن الأمر لا يتعلق بعفة وطهارة وخلق وحياء ودين، وهو يسمع قول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلا يفتننكم يا أهل الإسلام الشيطان وأذنابه من المنافقين، فإن كل مطالبهم تدور حول تعبيد الطرق لنشر الفواحش في المجتمعات وتحرير الوصول إلى المرأة وجعل المرأة سلعة رخيصة تدار بين أرذال الرجال. فلا ينخدع بهم إلا مغرور، ولا يتبعهم في باطلهم إلا مريض قلب، ولا يعينهم على إثمهم إلا مغموس في النفاق أو في الشهوات، ولا يترك الإنكار عليهم إلا مهزوم النفس ضعيف الدين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا، وصلوا وسلموا بعد ذلك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله. فاللهم صل وسلم وأزد وأنعم على خير خلقك وأفضل رسلك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد نساءنا ونساء المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أصلح نساءنا وبناتنا وأمهاتنا، اللهم وفقهن إلى ما تحبه وترضاه، اللهم احفظ عليهن دينهن وأعراضهن، اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، اللهم اختم بالباقيات أعمالنا، اللهم أمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم يا قوي وعزيز أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم احفظ إخواننا في الشام، واحفظ إخواننا في فلسطين، واحفظ إخواننا في مصر. اللهم قرب إليهم كل خير، وأبعد عنهم كل شر ومكروه. اللهم يا قوي وعزيز انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم احقن دماءهم، اللهم تقبل موتهم في الشهداء، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم يا جبار عليك بعدوهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق جمعهم وتشتت شملهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم أعد لأمة الإسلام مجدها وعزها وتوحدها على كتاب ربك وسنة نبيك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.